عيشة الموت نمد آمين.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن إيران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة الإعمار كما دعمتها في التصدي للإرهاب. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت. استمرار التنديدات الدولية الواسعة بسماح السويد لمتطرف بحرق المصحف الشريف في استوكهولم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة الإعمار كما دعمتها في التصدي للإرهاب، ولدى استقباله وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، وصف رئيسي العلاقات بين طهران ودمشق بأنها استراتيجية، وقال إن الجمهورية الإسلامية هي الصديق الحقيقي للشعب السوري. بدوره قال وزير الدفاع السوري إن دمشق تمكنت في ظل دعم الأشقاء الحقيقيين من الانتصار على الإرهاب، معتبرا أنه رغم محاولات العدو فإن العلاقة الصلبة بين سوريا وإيران متجذرة وراسخة وتشهد تطورا مستمرا. أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده دعمت وستبقى تدعم وحدة أراضي أذربيجان، معربا عن أمله بتنمية العلاقة التجارية بين البلدين. وأشار عبد اللهيان لدى لقائه نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة إيكو في طاشقند إلى مكانة أذربيجان وأولويتها في مجال دول الجوار، كما التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الطاجيكستاني سراج الدين مهر الدين على هامش الاجتماعات في طاشقند. وتعمل منظمة إيكو في مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة والإنتاج والنمو الاقتصادي والتعاون والشراكة بين الدول الأعضاء. أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية واعتبره منظمة إرهابية، وقال عبد اللهيان إن التداعيات السلبية لمثل هذا السلوك البعيد عن العقلانية تفرض تكاليف على أوروبا، ورأى أن المسار الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية. تفاصيل أوفى بشأن الرد الإيراني على القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية في التقرير التالي.
بكثير من الحكمة والثبات أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران ولا تزال أن سياسة الضغوط الغربية عليها لن تجدي نفعا، وهي سياسة سترتد على صانعيها. فالسياسة الخارجية الإيرانية تقوم على أساس التوازن والتعاون مع العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومن هنا دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية واعتباره منظمة إرهابية. الوزير أمير عبد اللهيان قال إن التداعيات السلبية لمثل هذا السلوك البعيد عن العقلانية تفرض تكاليف على أوروبا، ورأى أن المسار الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية. وضمن المعاملات بالمثل أكدت طهران احتفاظها بحقها في الرد على الحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على نواب ومسؤولين قضائيين وعسكريين وثقافيين إيرانيين. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستعلن قريبا قائمة عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، معتبرة الحظر الأخير دليلا على يأسهما وإحباطهما والغضب من فشلهما في زعزعة الاستقرار داخل إيران. كما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي أن تداعيات قرار البرلمان الأوروبي وضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب سترتد عليهم.
قرار البرلمان الأوروبي قرار سياسي، والهدف منه جس النبض ليروا كيف سترد إيران. إدراج حرس الثورة في قائمة الإرهاب يتناقض مع القوانين الدولية، كما أن حرس الثورة سيواصل مهامه دون أن يعير أي اهتمام لمثل هكذا قرارات. على الأوروبيين أن يعلموا أنه لولا تضحية حرس الثورة في مكافحة الإرهاب لكان اليوم إرهابي داعش يتجولون في ساحات لندن وباريس.
من خلال تلك المواقف تؤكد طهران أن أي سلوك معاد لحرس الثورة الإسلامية هو سلوك معاد للأمن القومي الإيراني، وسيواجه برد حاسم، محذرة المسؤولين الأوروبيين من أي تصعيد. فالقرار الذي احتل حيزا من الاهتمام الأوروبي وبدفع أمريكي وقفت بوجه الجمهورية الإسلامية وهددت باتخاذ إجراءات مقابلة، منها اعتبار الجيوش الأوروبية في المنطقة بأنها قوات إرهابية، ما دفع المسؤولين الأوروبيين سريعا إلى التراجع، وعزوا الأمر إلى أنه يحتاج لمصادقة من محكمة الاتحاد حسب ما صرح به مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وليس من قبيل الصدفة هذا التراجع الأوروبي، إذ يعلم هؤلاء أن إيران يمكن أن ترد وردها يمكن أن يكون موجعا لهم. ومرة أخرى تؤكد الجمهورية الإسلامية أن حرس الثورة يكافح الإرهاب الذي صنعته دول غربية بدفع أمريكي في المنطقة، وتذكرهم بدورهم التخريبي في دعم أعمال التخريب والشغب في البلاد.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت معلنا أنه سيزور إيران في شباط فبراير المقبل، وأوضح رافائيل غروسي قائلا: سأزور طهران لبحث موضع ملف المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين وربما الحديث عن قضايا سياسية ضرورية للغاية، موضحا أن إيران لم تقدم على الانتشار النووي وهذا ما يدعونا للتفاعل مع طهران. تتواصل الإدانات الدولية لقرار السويد السماح لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان بإحراق القرآن الكريم في ستوكهولم، وتوسعت حركة الإدانة الدولية بعد إصدار السلطات السويدية قرارا يسمح لبالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، مبررة ذلك بأنها لا تستطيع الوقوف أمام حرية التعبير. وإلى جانب الإدانات التي صدرت من العديد من الدول الإسلامية، نددت كذلك بعض الدول غير الإسلامية كروسيا وألمانيا بهذا السلوك العنصري والإجرامي، كما أدانت الأمم المتحدة على لسان مسؤوليها بشدة حرق القرآن الكريم من قبل متطرف يميني. حول ردود الأفعال المتواصلة والمتزايدة على الإساءة للقرآن الكريم والإسلام، إليكم التقرير التالي.
ما بين من يدعي أنها حرية تعبير ومن يعتبرها صناعة للكراهية، تتفاقم تداعيات الإساءة للمصحف الشريف، إساءة وقعت في هولندا بعد السويد، وتوالت ردود الفعل على حادثة الإساءة هذه. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها بسبب احتجاج يوم الأحد في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من القرآن الكريم، وأضافت في بيان أنه تم استدعاء السفير الهولندي وإبلاغه تنديد واحتجاج أنقرة على العمل البشع والدنيء. وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها طلبت من هولندا عدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية. بدوره انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي احتجاجا على إحراق متطرف يميني في ستوكهولم نسخة من المصحف الشريف.
إن حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي، لهذا السبب فإن هذه الأعمال غير اللائقة لا تعتبر تلقائيا غير قانونية.
وكانت أنقرة أعلنت صراحة في رسالة موجهة إلى السويد أن لا تنتظر دعما ما لم تحترم المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين.
من الواضح أن أولئك الذين تسببوا بمثل هذا العار أمام سفارة بلادنا يجب أن لا يتوقعوا معروفا منا فيما يتعلق بطلبهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
أما فنلندا اعتبرت أنه هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إنه من غير المرجح أن تقرر تركيا ما إذا كانت ستوافق على طلبي الانضمام إلا بعد الانتخابات التركية المقررة في أيار مايو من العام الجاري.
أعلنت مصادر لبنانية أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت تعميما على جميع القطاعات والوحدات بعدم تنفيذ أي قرار أو إشارة للقاضي طارق بيطار. كما أعلن النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أن بيطار يده مكفوفة عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بموجب القانون. واستأنف البيطار أمس عمله بعد 13 شهرا من التعليق، موجها اتهامات لمسؤولين من بينهم مدير الأمن العام ومدير عام أمن الدولة من دون طلب إذن قضائي أو أمني. للمزيد بشأن هذه المستجدات نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة اللبنانية بيروت.
أصدر النائب العام التمييز غسان عويدات ردا واضحا وأبلغه للقاضي البيطار بأن هذه القرارات مرفوضة بحكم القانون وهي شبه معدومة وغير قانونية. وعلل طبعا القاضي عويدات هذا القرار بأن القاضي البيطار بعد سنة وثلاثة أشهر مع كف يده لا يحق له للعودة التلقائية لاتخاذ أي قرار من هذا النوع، وبالتالي عندما قبل ردود كف اليد وأيضا عدم متابعته لهذا الملف عليه أن يخضع للقرارات أيضا التي أتت ضده. وبالتالي هو أبلغ الموقوفين وأهالي الموقوفين بأن قرارات إخلاء السبيل التي صدرت عن البيطار أيضا هي غير قانونية، لأن القاضي البيطار لم يعد بقراراته إلى المحاكم المعروضة في لبنان، وبالتالي يعتبر كل ما قام به القاضي البيطار هو غير قانوني. طبعا في لائحة الاتهامات هي ارتفعت إلى 15 شخصا، وحدد القاضي البيطار المعني بملف انفجار بيروت شهر شباط المقبل شهرا لبدء التحقيق والاستماع للمتهمين. ومن أبرز الأسماء التي طرحت أيضا رئيس حكومة لبنان السابق حسان دياب، بالإضافة إلى بعض النواب والوزراء، أيضا إلى بعض ضباط الجيش وضباط المخابرات، قائد الجيش السابق جون قهوجي، وثلاثة قضاة إضافة إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات. أما في ردود الفعل كنا نستطلع بعض الآراء، وفي مصادر خاصة من حزب الله اعتبرت بأن ما يقوم به القاضي بيطار هو إمعان بالتسييس والاستنساب. وتساءلت طبعا هذه المصادر عن التوقيت الذي دفع بالقاضي البيطار لاتخاذ هذه الإجراءات الفجائية بالتقاطع مع وجود الوفد الأوروبي في لبنان، القضاء الأوروبي في لبنان، وأيضا بالتقاطع مع طبعا عملية الحشد الخارجي، وخاصة الإدارة الأمريكية التي أصدرت عبر المتحدث باسم خارجيتها بيانا دعمت فيه قرارات القاضي البيطار. بعض ردود الفعل الأخرى تحدثت بأن القاضي البيطار يدفع بهذا الملف إلى تغييب الحقيقة وإلى الفوضى في الداخل اللبناني، وهذا الملف هو ملف استنسابي ومن شأنه أن يدمر العدالة ويغيب حقيقة انفجار مرفأ بيروت.
إلى العناوين. رئيسي يؤكد أن إيران مستعدة للوقوف إلى جانب سوريا في مرحلة الإعمار كما دعمتها في التصدي للإرهاب. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت. استمرار التنديدات الدولية الواسعة بسماح السويد لمتطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، فاسألوا أهل الذكر عند 9:28. تأتيكم واحة الأسرة في الساعة 9:39، العاشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:10، 11 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. لقاء مباشر بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، تستمعون له في الساعة 11:10. عند 12 يأتيكم برنامج الحجج البالغة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:13. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:17، وفي الساعة 12:24 شرح الآيات. شكرا لكم، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمله التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فتق الأجواء وشق الأرجاء فأجرى فيها ماء متلاطما ديره متراكما زخاره، والصلاة الزاكيات الناميات لروح رسول الله من علمنا القرآن الكريم ومنهجه وهدانا الطريق القويم ومسلكه والتحيات الرائحات الغاديات إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أولئك الأفذاذ من أهل بيت النبوة الطاهرة. على وتر السخاء طيور نبضي تزقزق بالتحية في اللقاء، دواوين الولاء سعت إليكم يعنونها الرواء بطيب ماء. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم عبر تجوال أدبي علوي نقف فيه عند شذرات من قراءة الشعر الولائي في علي بن أبي طالب عليه السلام، ووقفتنا لهذا اليوم ستكون عند قصيدة أنت الصراط للشاعر العراقي كفاح وتوت، ونبدأ مع حضراتكم بالتعريف بالشاعر لكن بعد لحظات. أيها الأفاضل، ولد الشاعر كفاح مجيد جاسم وتوت المشهور بكفاح وتوت في كربلاء المقدسة بالعراق عام 1956، وحصل على بكالوريوس الفنون السينمائية من كلية الفنون الجميلة، وعمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، كما كتب وأخرج عددا من الأوبراتات والمسرحيات وعددا من الأعمال التلفزية والأفلام القصيرة، فيما كتب الشعر والقصة القصيرة والأناشيد الدينية والوطنية. حصل على عديد من الجوائز المهمة، منها أفضل نص مسرحي في مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الثاني، وجائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للنص المسرحي، وأيضا جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للشعر، وكذلك جائزة أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد الكوفة، كما شارك في عديد من المؤتمرات، منها مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الأول والثاني، مؤتمر الأدب والفن لمؤسسة شهيد المحراب، مهرجانات وزارة التربية المسرحية لفرق التربية في كربلاء والبصرة وبغداد، مهرجان الأنشودة الشبابية، مسابقة ملبون في العتبة الحسينية المقدسة. أما الآن أيها الأفاضل، فندعو حضراتكم لمتابعة قراءة ما اخترناه لحضراتكم بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
أنت الصراط. خرست بساحك ألسن وعقول، وتناثرت حقب وأنت تصول. سألوك يا غيث العلوم وجيشوا جمر الضغائن، جاحد وجهول. دارت عليك فلولها إذ غاضها فيك الخصال، وسيفك المسلول مالت، وطودك شامخ ومرابط، فعلى حساب الحق ليس يميل. ذو البأس في سوح النزال وفي القضاء، ولليتامى راحم ومعيل. مرت عليك عواصف هدت بها همم، وما اقتدرت عليك فصول. يا كوكب التاريخ سيدي علي، يا كوكب التاريخ فيضك بارق في الداجيات وخصمك المقتول، السائرون على خطاك منائر ومآل جمع الحاقدين أفول، ومآل جمع الحاقدين أفول.
أيها الأطائب، عندما يدور الحديث شعرا عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ليس للشاعر الواعي إلا أن يترك ناصية العاطفة جانبا ويبقى يتموسق عند شرح ما كان من سيرته ومسيرته، وفي التجوال لا يستطيع الشاعر إلا أن يدوزن العاطفة مرة أخرى، لأنه وجد نفسه أمام طود شامخ من الصفات وأمام رائعة إنسانية كبرى اسمها علي بن أبي طالب عليه السلام. ويضيف الشاعر كفاح وتوت من العراق في تتمة قصيدته:
يا جامع الأضداد إني عاجز، فيدي قفار واليراع خجول، كيف البلوغ إلى سناك وإنني في حضرة الكون المديد ضئيل، ولأنت كل العزم والصبر الذي يدمي وما قويت عليه فحول، ولأنت كل الحب قلبك شاسع أمل لعشاق النقاء جميل، وخطاك في الأرض العقيم منابع ورؤاك في جدب العصور سيول، يا بهجة الدنيا هواك تعبد أنت الصراط، أنت الصراط، أنت الصراط، وللعلاء سبيل نشدو، ويشدو الكون باسمك في العلا من بعد طه قائد ودليل.
نشدو ويشدو الكون باسمك في العلا من بعد طه قائد ودليل. أجل أيها الأفاضل، هكذا هو العاقل الحصيف عندما يرسم القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجد أن اسم علي عليه السلام هي الشخصية المثلى التي تستحق هذا العنوان، وهكذا رسمها شعرا الشاعر العراقي كفاح وتوت في ختام قصيدته. وبهذا أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، نصل إلى ختام التلذذ بالشعر عبر واحة دواوين الولاء. شكرا لحضراتكم، متابعتكم، ودمتم في رعاية الباري عز وجل. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاسألوا أهل الذكر. برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبلوا تعازينا بمناسبة استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام، وصي رسول الله وحجة الله في خلقه. فالله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن يقيم حجته على الناس، فبعث إليهم أنبياءه ورسله، وأنزل عليهم كتبه وصحفه، فكانت وما زالت حجته قائمة بالغة. روى الكليني في الكافي أن جاحدا سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ فأجابه عليه السلام بقوله: إن لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته في خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. إن الأنبياء والأولياء أيها الإخوة الأكارم هم حجج الله، يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشاد والصلاح، ولابد أن تكون في كل زمان واحدة من الحجج قائمة على الناس بالغة. قال الإمام الباقر عليه السلام في ظل الآية المباركة، وهي خطاب إلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ولكل زمان منا هاد، يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. أجل المستمعين الأفاضل، وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم هم المبلغون ما جاء به سيد الرسل وخاتم الأنبياء، فلابد أن يكونوا خزنة علم وورثة صاحب الفتح المطلق وترجمة وحي الله وحجة بالغة على عباد الله، فكانوا هم آل محمد صلى الله عليه وعليهم، وكان منهم الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الذي جمع العلم إلى العبادة والمعرفة إلى التقوى، وجرت ألقابه الشريفة على ألسن الناس وأقلامهم، فعرف بهادي الخلق إلى الحق، والمصباح في الظلمات، وسراج بني هاشم، وعلم أهل البيت، والعالم الفقيه، وغير ذلك، في زمان فرض حكام الجور وسلاطين الطغيان جوا من المضايقة والإرهاب والحجر والمراقبة المشددة، ليمنعوا انتشار فضائل أهل البيت ومعارفهم بين الناس. والآن أيها الإخوة الأكارم، لنعش دقائق مع كلمات الإمام الهادي عليه السلام في علومه الهادية المنورة للعقول والقلوب والنفوس والضمائر. روى الإربلي في كشف الغمة عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: ضمني وأبا الحسن الهادي عليه السلام الطريق منصرفي من مكة إلى خراسان، فسمعته يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. قال الفتح: فتلطفت في الوصول إليه، فسلمت عليه، فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما ابتدأني به أن قال لي: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أن يحل به الخالق سخط المخلوق، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنه يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما يصفه الواصفون، وتعالى عما ينعته الناعتون، نأى في قربه وقرب في نأيه، فهو في نأيه قريب وفي قربه بعيد، كيف الكيف فلا يقال كيف، وأين الأين فلا يقال أين، إذ هو منقطع الكيفية والأينية. وأخذ عليه السلام يبين شيئا من معالم التوحيد، مما لا يستطيع أحد أن يجمع فيها جلال المحتوى وبراعة الأسلوب في أسطر قليلة، لو تأملها ملحد جاحد لخر لله ساجدا باكيا مشتاقا بفطرته إلى التوبة والطاعة والعبادة، حيث تفتح تلك الكلمات شغاف القلب للمعرفة، وشغاف العقول للتأمل، وشغاف الفطرة للخشوع والخضوع. سلام عليه أعلى مدى الدهور من إمام هاد إلى الحق والخير والفضيلة، وسلام عليه من إمام شفيع للمؤمنين يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم برنامجا خاصا في ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ومرة أخرى نتقدم بالتعازي بهذه المناسبة. حتى الملتقى، تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم المعلومة المفيدة والحكمة النافعة والنصائح الأسرية من خلال برنامج واحة الأسرة.
أعزائي المستمعين، كلنا يبحث عن السعادة ويريدها ويبذل كل شيء من أجل تحقيقها، فيا ترى ما هي السعادة؟ هل هي بالمال، بالأولاد، بالجمال أو بالجاه؟ كل هذه الأشياء لا تعطي السعادة الحقيقية.
فالسعادة هي عطاء بمحبة، هي ابتسامة الرضا ترسمها على شفتيك، هي حب يزهر في قلبك، هي أمل وارف الظل بمستقبل أفضل، هي يد تمتد بإحسان إلى محتاج، هي حنان وفكر متحرر من بين جدران الأوهام والظلام.
فالسعادة الحقيقية هي نبض إنسان عظيم في حركة التاريخ، في عمق إيمان ثابت لا يتزعزع، يضج بل يزخر به قلب كل مؤمن عظيم. حكم وأمثال.
قال الإمام علي عليه السلام: طريق السعادة هي أن تحب للناس ما تحب لنفسك.
يعيش الإنسان في حياته بين سعادتين، الأولى يكفلها له العدل، والثانية يكفلها له المجد والأمل، وهذا هو مثل عربي.
أما المثل الفرنسي فيقول: كل كائن حي في هذا الوجود يكتب سعادته أو شقاءه بيده.
المثل الألماني يقول: الإنسان السعيد هو الذي يعرف كيف يكون تلميذا حتى في أيام المشيب، وهو الذي يتعلم كل يوم من الحياة دروسا جديدة.
وأخيرا قال أحد الحكماء العرب: أراك لا تبتسم أبدا. قلت: وهل الابتسام دائما هو السعادة؟ الابتسام سعادة خارجية، أما السعادة الداخلية الحقيقية فهي الصمت. إلى رب الأسرة.
أخي رب العائلة، أول شيء يجب أن يعرفه كل رجل أن الزواج ليس معركة فيها منتصر وخاسر أو فيها غالب ومغلوب، لأنه أي خلاف يحدث بين الزوجين يكون كلاهما مغلوبا وكلاهما خاسرا، فلا بد من وضع هذه الحقيقة أمام العين.
أولا، من طبيعة الرجل فإنه يحب أن يبرز نفسه منتصرا دائما، فاعلم أخي العزيز أنه ليس بين الزوجين غالب ومغلوب. معرفة هذه الحقيقة يمنع من تفاقم الخلافات.
إذا حدث خلاف في البيت فحاول دائما الوصول إلى حل وسط، إذ من الممكن أن تكون خاطئا، ولذلك حاول الاستماع إلى وجهة نظر زوجتك بتفهم وليس بعناد.
اترك متاعب العمل والحياة خارجا وادخل بوجه صبوح بشوش، فلكل إنسان متاعبه الخاصة، وهناك من يتخذ هذه المتاعب على أنها سنة الحياة.
كن لأولادك وزوجتك الحصن الواقي والمربي الفاضل، وذلك بتحليك بالأخلاق الحسنة الإسلامية، لأن شخصيتك القوية تؤثر كثيرا على مستقبل أولادك. أدب الواحة.
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه كثير من الموعظة والعبر، فنفهم منه الدور الكبير الذي يلعبه الآباء في تربية الطفل ومدى ارتباطهم ببارئهم جل وعلا. فالإنسان معرض في هذه الدنيا للغفلة والمتاهات، فعلى الآباء أن يجعلوا لهم طريق رجعة وإنابة. فالنفس الأمارة لها دورها الكبير في انحراف الإنسان عن الطريق الصحيح. فإليكم هذه الأبيات المختارة حول نفس الإنسان.
قرأت كتابه وعصيت أمره، وقد عرضت نفسي للمضرة، أتوب إليه ثم أعود جهلا، فمن لي بالنجاة من المعرة، وما أبغي سوى مال وجاه، وأهل الله قد قنعوا بكسرى، وقد ول الشباب بغير نفع، وما استكملت أسباب المسرة.
فلا الدنيا بلغت بها الأماني، وآخرتي تركت لها مبرة، ولي عمل علي به شهود، وما يسوى على التقديم ذرة، فما لي لا يسر بها صديق، ونفسي في هواها مستمرة، ولو فكرت في عقبى أموري قطعت العمر بين أسى وحسرة. لك سيدتي.
من عينيك سيدتي المحترمة يمكن تحديد الكثير، فهي التي تفصح عن أعراض الضغط والإجهاد، ولكي تحتفظ عيناك بلمعانهما يجب تناول 8 أكواب من المياه يوميا والإقلاع عن تناول القهوة والشاي، علما بأن الجلد المحيط بالعينين حساس جدا ومن السهل تكوين الزيوت داخله، مما يؤدي إلى ظهور بروز وانتفاخات دائمة. ولحمايته عليك باستخدام الدهون التي تقلل من التجاعيد قبل النوم.
لمنع سيلان الدموع أثناء تقشير البصل، يوضع في وعاء فيه ماء بارد مدة نصف ساعة قبل أن تقشريه.
لتزيين الفجل، يشق بالسكين طويلا إلى ما قبل قاعدته بقليل، ثم ينقع بالماء البارد مدة نصف ساعة فيفتح على شكل وردة.
لسهولة تقشير اللوز، يغمر بماء بارد ويوضع على النار حتى يغلي، عندها يرفع من الماء المغلي ويوضع في وعاء ماء بارد ويقشر بسهولة. صداقة.
صادقت الجار فوجدت المودة.
صادقت المؤمنة فوجدت الإيمان.
صادقت الكتاب فوجدت العلم.
صادقت أمي فوجدت الحنان، وصادقت أبي فوجدت المحبة. ثلاثيات.
ثلاث خصال من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والإنصاف من نفسك، والابتداء بالسلام.
ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيمانا: صحبة الفقيه، وتلاوة القرآن، والصيام.
وقال إمامنا المعصوم: أصول الشر 3: الحرص، والحسد، والكبر. فالكبر منع إبليس من السجود لآدم، والحرص أخرج آدم من الجنة، والحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه.
ثلاث خصال تجلب لصاحبها الحمد وتكسبه المجد: جود لغير ثواب، ونصب لغير دنيا، وتواضع لغير ذل. طبق الواحة.
كما تعلمون مستمعين الأكارم أن المؤمنين حلويون، ولكي تكون وجبة الطعام كاملة فيجب أن تكون حاوية على الحلوى. وفي هذه الحلقة اخترنا لكم كعكة التفاح والزبيب، فإليك عزيزتي الأم مقادير الكعكة:
2 كوب من الدقيق، 1/2 كوب من الزبدة، 1/3 كوب حليب، 1/3 كوب من السكر، 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، 2 تفاحات مقطعتان إلى قطع مستديرة، 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاسترد مع صفاري بيضة واحدة، وكوب من الزبيب.
طريقة العمل مستمعين الأفاضل: ينخل الدقيق ثم يفرك بالزبدة، وبعد ذلك يضاف السكر إليها ويفرك جيدا. يخلط البيض والحليب معا، ثم تضاف بقية المقادير وتخلط جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة. تقسم العجينة إلى قسمين، يمد قسم ثم تفرد قطع التفاح فوق العجينة ويغطى التفاح بالقسم الآخر منها. تخبز العجينة لمدة ربع ساعة في فرن معتدل الحرارة، ثم ينثر فوقها الزبيب وهي ساخنة. ويبقى للبسمة مكان.
قال الأب لابنته: أخبريني يا ابنتي العزيزة، من الذي أعلن في الجريدة أنني رجل بخيل؟ فأجابت البنت: بسيطة يا أبي، اتصل برئيس التحرير هاتفيا يخبرك بذلك. فأجاب الأب على الفور: ومن سيدفع أجرة المكالمة؟
قال الصديق لصديقه: رأيتك في الحلم يا عزيزي وأنت تهديني هدية كبيرة. فأجابه الثاني: وتقول عني بخيل؟
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
زمان المتوكل أبو النواصب قلب الدنيا على الهاك، حكم بجورة على الكين دفع ضرائب ذبح النسوة والأطفال. في زمان المتوكل أبو النواصب قلب الدنيا على الهاك، حكم بجور على الكل دفع ضرايب ذبح النسوة والأطفال. يقول اللي قاصد لحد حسين ويريده يظل لا يزوره أول نقطة عيده، جت الأيادي تهتف بالعقيدة فداء اللي قدم للعالم وريده، 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 فداء اللي قدم للعالم وريده. سلام الله علي وضع الغاضرية كذنا بدمانة عيون التحية، تعلمنا منه بالمنية، بإذن الله نقدر نهزم آل أمية. سلام الله علي وارض الغاضرية كتبنا بدمانة لعيون التحية، تعلمنا منه منها بالمنية، بإذن الله نقدر نهزم آل أمية، وبإذن الله نقدر بإذن الله نقدر. عسى لو كلنا يقطعنا، عسى لو كلنا يقضينا قطيعة، لا نتخلى عن حسين ونبيعه، ولا نتخلى عن حسين ونبيعه، ولو نزور مطاعين وذبايح شرف وفدوى العبد الله رضيعة، شرف وفدوى العبد الله في زمان المتوكل أبو النواصب، قلب الدنيا على الحال، حكم بجورة على الكل، دفع ضرائب، ذبح النسوة والأطفال. في زمان المتوكل أبو النواصب، قلب الدنيا على الحال، حكم بجورة على الكل، دفع ضرائب، ذبح النسوة والأطفال. يقول اللي قاصد لحسين ويريده قبل لا يزوره أولك بعيده، إجت الأيادي تهتف بالعقيده بدايه.